بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من إخواننا الزوار من يريم، وبعضها قد تكرر لكن لعل بعضهم لم يتكرر عنده. سائل يقول: ما حكم ما يسمى بكرسي، ما يسمى بالكوش؟ هي عبارة عن كرسي كبير مرتفع يحتوي على زينة وألوان جميلة ملفتة، يستأجره أهل العروس بمبلغ 5,000 إلى 7,000 مدة 3 أيام. الجواب: لا حاجة لمثل ذلك، فالكراسي كثيرة ويمكن أن تقعد على كرسي بأقل من هذه القيمة شراء ويبقى للبيت، ما هو مجرد إيجار. أما مسألة إقعادها على كرسي ثم النساء يلعبن حولها فهذا له أصل. قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب مع البنات، فأخذها النساء، أخذتها أمها ومن معها من النساء، فأصلحنا من شأنها وأقعدناها على كرسي أو على مكان على هذا الشأن. والسؤال الذي يليه يقولون: رجل طلق امرأته وبعد شهر أتاها، فهل تعتبر رجعة؟ الجواب: نعم. وهذا نقله الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وغيره من أهل العلم، فإتيانها يعتبر رجعة، فإن صرح بلفظ كونه يقول راجعتك فهي رجعة صريحة، وإن لم يصرح باللفظ وإنما حصل الوقاع فتعتبر رجعة. السؤال الذي يليه: رجل له دين عند شخص له سنوات، فهل يسامحه ويعتبر ذلك من الزكاة؟ الجواب: هذا يتضمن احتيالا على إخراج مال المستحق، لما علم أن ماله سيذهب جعله زكاة. والحاصل أن الزكاة في حينها، فإن أعطى مستحقا وعجز المستحق وجاء في حينها لم يؤدي في حين زكاتها نوابها زكاة، عسى أنها تجزئه، وإلا فهو شيء من الاحتيال على إدراك ماله الذي ربما يتلف عند رجل مماطل أو غير أو من لا يؤدي. لكن إذا أعطاه تكون كزكاة مقدمة ثم حال عليها الحول ولم يرجعها وهو مستحق فنوى بها زكاة، أجزأ ذلك من باب أنها زكاة مقدمة. وتقديم الزكاة جائز لقصة العباس ولما تذاكرناه. السؤال الثالث أو الذي يليه يقولون: الذي يأخذ من مال أبيه بغير إذنه وليس بمضطر إلى ذلك، ما حكمه؟ هذا غلط. الجواب: هذا خطأ لأمور، منها أن الأمانة مطلوبة على في كل حال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه متفق عليه: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. والشاهد من الحديث: إذا أتمن خان، فهذه خصلة من خصال النفاق لا يجوز لمسلم أن يرضى بها لنفسه، لا في مال أبيه ولا في مال غيره. الأمر الذي يليه أنه إذا علم سوء تصرف هذا الولد وعدم أمانته لم يكن عند حسن ظن والده، بل يصير متحفظا منه خائفا من غائلاته، لا يركن على ماله عنده ولا على شيء مما قد يركن عليه عند إنسان أمين أجنبي. وهذا من البلايا، أن يكون من الداخل غير مؤتمن، ويكون الإنسان خائفا ممن بجانبه أن يختزل شيئا من ماله. وهذا من سوء الصيانة، فإن من الصيانة أن يصون الإنسان عرضه وجنابه، سواء كان في حق أبيه وأمه وأخيه وأهله وولده وجاره وسائر الناس. فصيانة العرض مطلوبة، ومن خير من تصون منه معه عرضك برا وقربة والداك، أن لا يرى منك سوءا يغضبه. الأمر الذي يليه أن الإنسان إذا تعود على شيء اعتاده، ومرد عليه، وبداية الشر تلتبس بالخير أو الحق، فالذي يتعود على الأخذ من مال أبيه خلسة وسرقة، ومن حين آخر إلى آخر يطرح ماله آمنا لا يدي إلى أتي إلا وقد سلبه، هذا غير مأمون أن تمتد يداه أو يده إلى مال غير أبيه للتعود ما لم يحصل تأديب فإنه قد يتعود. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده البيضة. ولا شك أن البيضة لا تعادل ربع دينار حتى تقطع فيها اليد، ولكن إما أن المراد بها بيضة الرأس، ما يوضع على الرأس يسمى البيضة، وهو شيء ثمين يلبسه الإنسان فوق المغفر، يقيه ضربات السيف، شيء صلب. وقيل هذا شيء نادر، وليس من مقاصد الشرع أن يعبر بالنوادر، وإنما مقاصد الشرع أن تعبر في مسائل العموم بالشيء الذي تتناوله الأيدي وهو من العموم، ك كالبيضة بيضة الدجاجة ونحوها، وأن هذا ذريعة إلى ما سواه، يسرق البيضة فيعتاد السرقة ويمرد عليها حتى تمتد يداه إلى ما هو أكبر منها، فصار من سد ذرائع الفتن أن الإنسان إذا سرق يسيرا يؤدب حتى لا يتعود على الكثير الكبير، لأن الشر يستطير ويتطاول ويمتد. هذا معناه أنه يتعود على الشر، فليس بمأمون أنه إن سرق من مال أبيه أو أمه وغفلوا عنه أو تساهلوا عنه أن تراه بعد حين قد اعتاد ذلك، وأنه يسرق ما تقطع به يده أو يهان عرضه، يهان به عرضه وتكسر به كرامته. الأمر الذي يليه أن الوالد إذا أخذ من ماله بغير علمه، ماله معلوم أو غير معلوم، أن هذا عقوق وقد يسبب له الضرر. فلو طلبته شيئا هو يملكه ويستطيع أن يعطيه لما بخل به عليك، وإن بخل به عليك صبرت وأنت مأجور عفيف شريف مصان عند والدك وعند غيره، عند موطن ثقة. الوالد قرين. وإذا قارن إنسانا إنسانا ينبغي أن يكون عند موطن الثقة في المقارنة والمزاملة والصحبة. وهكذا الأهل، وهكذا الأخ، وهكذا إن لم تأمن مثل هذا فمن تأمن؟ فإذا شعر منك أنك نهاب من حين إلى آخر لا يدري إلا وهذا أخذ عليه وتأتيه الشكوك، هذا ما كان إلا فلان، وهكذا يسبب البغضاء للولد وعدم الثقة فيه، ويسبب العقوق من الولد للأب، وربما دعا صريحا أو تلميحا على من أوجعه ونهب ماله أن يفعل الله به كذا وكذا فتصاب. هذه بعض المحاذير مما يتساهل به وفيه بعض الأبناء مع آبائهم الموسرين، فيجد أن أباه موسرا عنده خير ويقول هذا لا يضر الأب، إن أخذت ربما لا يدركه ولا يفهمه وما ينتبه لي لكثرة ماله، وهذا ما هو صحيح. أو إن أخذته وحتى يعني وما ما سيأثر وما إلى ذلك، الظلم ظلمات، هذا ظلم، لك حق وعليك حق، لك حقوق وعليك حقوق أيها الابن. الأب له حقوق والابن له حقوق، وكل يعطي حقه أمام الله عز وجل بالالتزام الشرعي من أمانة وصدق ووفاء وشهامة وبر وحسن خلق وحسن أدب وغير ذلك مما هو مطلوب شرعا من سائر المسلمين، فضلا عن الولد المربى مع والده المتعب عليه. هذه نصيحة إجابة على هذا السؤال، لما لكونه يتكرر ولكونه يتساهل فيه ولكونه ذريعة إلى شيء أكبر منه وأسوأ، ونسأل الله العافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بأحكام المولود صفحة 400 من هذه الطبعة: فصل ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته، ولا بد يوما ما. ويقولون الطبع غلب التطبع، ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغنى وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز عليه وليه عز على وليه استنقاذه منه، فتغير العوائد، فتغيير العوائد من أصعب الأمور. يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب، فإنه متى اعتاد الأخذ صار له طبيعة، ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطي، ويعوده البذل والإعطاء. وإذا أراد الولي أن يعطي شيئا أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء. يعني الأب إذا أراد أن يعطي شيئا يعطي الولد كله، يعطيه، يعطي فلان، يتعود على العطاء على الكرم. ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير. ويجنبه الكسل والبطالة والدعوى والراحة، بل يأخذه بأضدادها ولا يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل، أي إذا تعود على العمل والخشونة فإنه إن وجد راحة تجد منه السكينة لتلك الراحة والشكر عليها، وإن تعود البطالة والسبهلل والضياع إن وجد شغلا لا يقوم به. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم، وللجد والتعب عواقب حميدة، ولا سيما التعب في طلب العلم وفي عبادة الله عز وجل، فإن هذا من أفضل ما تصرف فيه الأوقات وتبذل فيه المهج، إما في الدنيا وإما في العقبة وإما فيهما. فأروح الناس أتعب الناس، وأتعب الناس أروح الناس. فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبة لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، ويعوده الانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم، قسم الغنائم وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر محروم. فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. ويجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الأنام، فإن الخسارة في هذه الفضلات وهي تفوت فوت على العبد خير دنياه وأخرى، بل بعض المخالطة الموت أهون عليه منها. بعض المخالطة، مخالطة بعض المفسدين، موته أهون من مخالطتهم. ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاحه. وكم ممن أشقى ولده وفلذت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه وحفظه في الدنيا والآخرة، وله تتمة مهمة في التربية الصحيحة الجيدة المبنية على أساس المتين. وقد اشتهر في الحكمة وعند الناس ما نحل والد ولدا خير من أدب حسن، ما نحله أي ما أعطاه، النحلة هي العطاء، ما نحل والد ولدا خير من أدب حسن، على هذا قول الجمهور ويصح بالفعل في سبل السلام. نعم معروف هذا باب الرجعة، قال الجمهور يصح بالفعل، واختلفوا هل من شرط الفعل النية، قال مالك لا يصح بالفعل إلا مع النية، كأنه يقول لعموم الأعمال بالنية. وقال الجمهور يصح لأنها زوجة شرعا داخلة تحت قوله إلا على أزواجهم، ولا يشترط النية في لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعا، يعني ما زالت لم تنتهي عدتها لو لمسها أو قبل أو ما إلى ذلك لا يشترط أن يكون ناويا، فكذلك إذا أتاها تكون رجعة ويصح بالفعل. يقول في كم موضع يسجد للتلاوة في الصلاة مع الدليل؟ يسجد في 4 مواضع بأدلة صحيحة في الصحيح وغيره، في سورة صاد سجدها شكرا وصارت السجدة فيها مشروعة، سورة النجم في آخرها، في سورة الانشقاق، في سورة العلق، هذه السجدات صحيحة مسنونة. ومن عجيب الأمور أن الحافظ ابن حجر ينقل في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة ألف لام ميم السجدة يوم الجمعة ولم يسجد، وتجد كثيرا من الناس يقرؤونها ويسجدون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها، وهذا كالنص أنه لم يسجد فيها، فإذا لم يسجد فيها فالسجود فيها غير مشروع، تقرأ إلى آخرها وفي الركعة الثانية سورة الدهر والسجود فيها غير مشروع، على أنهم ينقلون أقوال جماهير العلماء على أن من سجد في أي سجدة من القرآن من 14 سجدة لا ينكر عليه، بل بعضهم يستحب ذلك، لكن العبرة بالدليل. يقول هل قال أحد من الفقهاء بصلاة الاستسقاء بعد الجمعة وما دليلهم؟ ما نعلم دليلا على إضافة صلاة استسقاء بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وإن كان بعضهم ربما قال بهذا لكن ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فقال يا رسول الله لك نواشي، وانقطع السجود لله لنا، فاستجاب لذلك الطلب ورفع يديه جدا، وجاء أنه رفع يديه وبطون الأكف إلى الأسفل خلاف سائر الأدعية فاستسقى، اللهم اسقنا اللهم اسقنا إلى آخر ما ذكر في الحديث، فسقوا سبتا أسبوعا حتى انقطعت السبل بالسيول، ما استطاعوا يمشون في المرة الأولى، انقطعت السبل باعتبار أنها ما استطاعت المواشي تمشي للجوع، الإبل وسائرها لشدة الجوع ما انقطعت السبل، ما أحد يسافر، والمرة الثانية انقطعت السبل للسيول، فجاء ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله هلكت المواشي، يعني شدة الأمطار المواشي لا تأكل ولا تسرح ولا كذلك أيضا في مستكناتها، فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستصحى أي طلب الصحو بقوله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فاستجاب الله تلك الدعوة وصرف الماء إلى القلاع الضراب أماكن مرتفعة منابت الشجر، وبقي الصحو على المدينة للاستفادة من الشمس ولتخرج المواشي وللانتفاع. الشاهد أن هذا هديه في الاستسقاء، وأنت القصد منه طلب ذلك، طلب الغيث وطلب السقيا. وهذا الدعاء في هذا الموضع سنة، والسنة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة من أسباب كل خير في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا وعد من لا يخلف الميعاد أنه يحييه حياة طيبة إذا عمل صالحا. فهذه السنة من الأعمال الصالحة. وصلاة ركعتين بعد الجمعة على خلاف السنة ليست من الأعمال الصالحة، ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمخالفات الشرعية، فإن هذا من أسباب عدم السقيا وهم لا يشعرون. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. سائل يقول هل يعد النظر إلى الحرام من الكبائر؟ الجواب النظر من الصغائر، أصل فيه النظر، لكن قد يؤدي إلى الكبيرة، قد يؤدي النظر ويجلب للقلب ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وأمر الله بغض البصر لما في إطلاق البصر إلى المحرمات من الأضرار والأخطار. لهذا وجب على من له عناية بدينه من الرجال والنساء أن يغضوا أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قوله أزكى يدل على الأفضلية والاستحباب. وقل للمؤمنات يغضون أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. السؤال الذي يليها: المرأة يحصل لها نزيف قبل نزول الجنين، هل يعتبر ذلك من النفاس؟ نعم، خروج دم السفح قبل الولادة من النفاس، وله حكمه من حيث ترك الصلاة لأنها نفساء، ومن حيث إن كانت صائمة يكون بذلك قد أفطرت لأنه خروج دم نفاس، وما يتعلق بذلك إلى آخره. السؤال الذي يليه يقول: بعض السائقين ينزل الركاب في مطعم أو في أحد المطاعم على أن يأكل مجانا من ذلك المطعم، هذا حاصل في الطرقات، يكون بعض السائقين كزبون سمسار لذلك المطعم، يحمل وإليه، ويلتزم له صاحب المطعم أنه يأكل بدون مقابل، حيث أنه قد جلب له الزبون إلى ذلك المطعم، فيستفيد صاحب المطعم من إيراد المسافرين إلى ذلك المكان، وترويج أيضا المكان له، وأنه مطعم جيد، وأنه فيه عناية وخدمة، وأنه إلى ذلك، ويستفيد هو ذلك الذي هو مقابل سمسرته. الحق أن هذا ينبغي أن يتعفف، ويكون شأنه إن كان قادرا أن يأكل ماله أن يأكل ماله، فإن أكرمه إنسان من نفسه فعل لا مانع. وأما أنه يشترط عليه أني لا آتي بهؤلاء إليك إلا بكذا ففي النفس من هذا شيء. يقول: وقف زالت منفعتها هل يجوز هدمه؟ إذا زالت منفعته حول لمنفعة أخرى يستمر نفعه، وإن لم يكن ذلك وهدم فيرجى لصاحب ذلك الوقف استمرار أجره، وما تقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه عند الله والله يضاعف لمن يشاء. السؤال الذي يليه: رجل استدان 1000 ريال قبل 20 سنة، هل يردها الآن 1000 مع غلاء الأسعار؟ ردها 1000 فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما دامت العملة سارية المفعول فإنه يردها هي، إلا إذا فسدت العملة وتغيرت فإنه يعيد مقابل تلك العملة في حين اقترض منه. مثالا على ذلك: اقترض منه 1000 في حين كان الكيس الدقيق 1000، ثم فسدت العملة وجاء يطلبه بعد فساد العملة، يعيد له ما يقابل قيمة الكيس الدقيق في ذلك الوقت. ولو كان قد غلي الكيس مثلا، غلي سعره، ارتفع سعره، ولا يكون ذلك من باب الربا. من باب الربا إذا كانت العملة سارية ويحتاج إلى زيادة عليها هذا ربا. كان الجاهلية يقرضون ويقول عند الأداء إذا تأخر: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تزيد وأمهلك. ما حكم الصور الموجودة في المنهج الدراسي؟ صور ذوات الأرواح محرمة، إلا ما اضطر إليه الإنسان وما استطاع طمسه طمسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا شريفا إلا سويتها. صور الموجودة في المنهج الدراسي أو في غيره، من استطاع أن يمسح صورة مسحها للحديث المذكور. وتصوير ذوات الأرواح محرم لأدلة كثيرة: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، يقال لهم يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. وما اضطر إليه الإنسان فعله غير راض بذلك وعذره عند الله. يسأل عن لبس البنطال وقت الدروس وقت الدوام والدراسي، ولا سيما عند مواجهة المدير، يعني ما الفرق؟ المدير هذا لماذا ما يلبس قميص؟ مدير وغير القميص وغير المدير، هو نفسه مكلف من يعني مسائل المكلفين، يلزمه يلزم غيره ذلك. البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يعني يؤخذ بقوله ولا يتهيب منه في لبس قميص جميل أجمل منه، والله أجمل من البنطال ذاك. يعني لو وقف إنسان مقمص بثوب جميل أبيض بجانب إنسان مسرول ذاك البنطال، كيف ترى؟ فرق أنت، ترى هذا أجمل لا شك، هيئة وشكلا وسنة وسمتا وهكذا صفة، وحتى أيضا سترا. فهذه البناطيل وجب اجتناب لبسها للرجال والنساء، لأنها تأتي أسئلة أن بعض الناس ذوقه منكوس، يقول: هل يجوز أن تلبس امرأتي بنطالا عندي يعني في البيت، أو هي تلبس لتتزين؟ وش من زينة؟ الله يلطف، زينة بلباس الكفار. يقول: ما صيغة الدعاء للميت؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا. هذا تقصد إذا كانت الجنازة، حديث عوف بن مالك، وهذا الحديث عن أبي هريرة ثابت له طرق. وإن كان تعني الدعاء للميت بأي أدعية بعد موته، فادع بما بما ترى أنه يعني للدعاء الميت، اللهم اغفر له، استغفر لميتكم، اسأل له تثبيت، فإنه الآن يسأل، فهذا في ذلك الحال وفي غيره طلب المغفرة له. هل تجوز قراءة الفاتحة وشيء من القرآن إلى روح الميت؟ لا، ما يجوز. ما حكم زواج الشغار، وما هو الحل إذا حصل الزواج؟ إن كان بغير مهر فباطل، وإن كان بمهر فصحيح. ما حكم جمع العصر بعد صلاة الجمعة؟ من فعل ذلك لا ينكر عليه، ومن لم يفعل لا ينكر عليه، الأمر واسع. رجل صلى الظهر والعصر وهو جنب ناسيا ولم يذكر إلا بعد صلاة المغرب، فما حكم الصلاة التي صلاها؟ لا تصح، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هل الخضر من الأنبياء؟ نعم على الصحيح، وما فعلته عن أمري بعد أن أفعل تلك من حرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار وأمور أنكرها في الظاهر عليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قالوا ما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما نستطيع عليه صبرا. دل هذا أنه فعله بأمر الله. إذا كانت المساجد المجاورة تصلي الفجر قبل الوقت فماذا أفعل؟ انصحهم وأبل لهم الوقت، والنصيحة جعل الله فيها بركة. رجل لا يصلي، هل يحج عنه أو يعتمر عنه؟ لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، ولا ينفعه ذلك حبة خردل. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. هل الحديث الضعيف ضعفا منجبرا يرتقي إلى الصحيح لغيره؟ يرتقي إلى الصحيح لغيره إذا كثرت طرقه حتى صار حسنا ثم حسن لغيره، قد يرتقي، نعم يرتقي بمجموع طرق يصير بها حسنا ثم يصير جيدا ثم يصير صحيحا، نعم. المزيد في متصل الأسانيد، هل يشترط فيه أن يكون المزيد وهما أو خطأ؟ لا، ما يشترط. ربما كان المزيد مثل الليث عن عقيل عن الزهري، وتارة تمر على سند يقول الليث عن الزهري بدون واسطة عقيل، وهكذا أيضا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وتارة سعيد بن أبي سعيد المقبري بدون واسطة أو ما إلى ذلك، فما يشترط هذا. ما خلاصة الكلام في مس المصحف والقراءة عن ظهر قلب للجنب والحائض؟ إن المسلم لا ينجس، ما دام لا ينجس فما المانع؟ زجرا زجرا، يعني دفعا عن هذا المنكر، وإلا فلمحة أو نظرة لك الأولى وليست لك الثانية فهو إثم، لكن هل هو من الكبائر؟ هل هو من الكبائر؟ يعني ذريعة إلى الكبائر، ذريعة.